الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال مغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال: ائتني بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر ليبين دية المرأة تقتل خطأ، ودية الجنين في بطنها يموت من جراء ضربها في بطنها أو نحو ذلك. وحديث الباب صريح في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجنين يلقى ميتا من جراء الضربة أن فيه غرة عبد أو أمة، والمقصود بذلك اعتاق عبد أو اعتاق أمة. وأصل الإملاص هو الانزلاق، وهي لفظة مستعملة في انزلاق الشيء من اليد، ومنه أخذ إملاص المرأة لانزلاق الجنين من رحم أمه من جراء الضربة التي ضربتها الأم. وفي الحديث جملة من الفوائد: الفائدة الأولى مشروعية الاستشارة في المسائل العلمية، الفائدة الثانية ما ينبغي أن يكون عليه أمراء المسلمين من التثبت في الأخبار والتدارس العلمي للمسائل التي تعرض لهم. وفيه أن العبد مهما بلغ من العلم فلن يحيط بالعلم كله. فهذا عمر رضي الله عنه يستشير الناس، والمقصود باستشارة الناس سؤالهم عن هذه المسألة، فمن كان عنده شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المقدم، وإلا سأل أهل العلم ليجتهدوا رأيهم في ذلك، كما قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا كبير في العلم، فربما جهل العالم ما يعرفه طالب العلم، والعكس كذلك. وفي الخبر الرد على المقلدين المتعصبين، فإن العبد مأمور بإصابة الحق والبحث عنه بدليله. قوله: ائتني بمن يشهد معك، الراجح أن هذا الاستشهاد مع وجود قرينة الخطأ أو الوهم أو النسيان، والقرينة هنا هو عدم علم عمر رضي الله عنه بذلك مع شدة قربه من النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته إياه. وقد تكررت هذه الحادثة أيضا مع عمر رضي الله عنه في مسألة الاستئذان في قصة أبي موسى رضي الله عنه، لما استأذن على عمر فقال: ائتني بمن يشهد معك، فذهب إلى الأشعريين فقال رئيسهم: لا يقوم معك إلا أصغرنا. فقام معه أبو سعيد الخدري، فجاء فشهد لأبي موسى عند عمر رضي الله عنه. قوله: بغرة عبد أو أمة، جاء في رواية: أو فرس أو بغل، وهذه الرواية شاذة، جاءت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الخبر رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه وغيره. قال البيهقي رحمه الله تعالى: قال أبو داود: روى هذا الحديث عن محمد بن عمرو، حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله لم يذكروا فرسا ولا بغلا. قال الشيخ الفقيه رحمه الله: ولم يذكره الزهري عن أبي سلمة وسعيد ابن المسيب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذه الزيادة شاذة لا يلتفت إليها، والمحفوظ أن فيه غرة عبد أو أمة. والراجح أن في إملاص المرأة لا فرق في الغرة بين الذكر والأنثى، واختلفوا في جنين الأمة فقيل كغيرها أي كالحرة. إذن لا فرق في الغرة للحرة بين الذكر والأنثى، واختلفوا في جنين المرأة الأمة فقيل كغيره، وقيل بل فيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى. والراجح أن الحديث ظاهر في إملاص المرأة الحرة، في إملاص المرأة الحرة. وقد اختار أكثر أهل العلم أن تكون الغرة خالية من العيوب، ويجبر المستحق على قبولها ولا يعطى القيمة، لأنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل عنه مع التمكن منه. فليس من حقي أن يقول أعطوني قيمة غرة من عبد أو أمة، فلا يعطى إلا الغرة من عبد أو أمة إن وجد، كما أن الراجح أنه يعدل إلى القيمة عند الفقر، أي عندما لا يجد غرة عبد أو أمة يعدل إلى القيمة. وفي تقدير القيمة قدرت بخمس من الإبل إذا كان من أصحاب الإبل، ويروى هذا عن عمر رضي الله عنه وزيد بن ثابت، وقيل 50 دينارا أو 500 درهم، وهذا التقدير كله دائر على مسألة تقدير ما هو نصف العشر بالنسبة للدية. وقد قدروا غرة العبد أو الأمة بنصف عشر الدية، ثم اختلفوا في هذا التقدير، حتى قال بعضهم 100 من الشاه إذا كان من أهل الغنم، إذا كان من أهل الغنم. كما أن الراجح أنه لا يشترط في الغرة سن معين، فكما أنه لا فرق بين الذكر والأنثى، كذلك لا فرق بين الكبير والصغير في ذلك، خلافا للشافعية الذين قالوا بأن الغرة لا بد أن تكون من سن 7 سنين إلى 20 سنة، وهذا لا دليل عليه. والراجح أنه ليس هناك وصف معين للغرة ذكرا كان أو أنثى، إلا أن تكون هناك عيوب ظاهرة من ضعف ومرض وهرم ونحو ذلك. قال الظاهرية: يجزئ كل ما وقع عليه اسم غرة، ورده الجمهور وقيدوه بغرة عبد أو أمة. وتقدم معنا أن رواية فرس وبغل شاذة، فلا يقال مقصود بغرة هنا غرة فرس وغرة بغل، لأن الحديث الصحيح نص على غرة عبد أو أمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. هذا يسمى بقتل الخطأ، لأن الحجر غالبا لا يقتل إذا رمي في البطن، ولكنها ماتت من جراء ذلك، فقتلتها وما في بطنها، فاقتصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. الضمير هنا عائد إلى عاقلة القاتلة، عاقلة القاتلة. قال: وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، يطل يعني هدر، لا يلتفت إليه، ليس فيه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. قوله: فرمت إحداهما الأخرى، لو فعلت ذلك بنفسها فالحكم واحد إلا أن تتعمد، يعني لو أن امرأة ضربت نفسها بحجر ولم تقصد قتل الجنين لكنه نزل ميتا، ففيه نفس الحكم، فيه نفس الحكم، ويكون الأمر على العاقلة في هذه الحالة، على عاقلة المرأة القاتلة وهي نفسها في هذه الحالة. وهذا الحديث كحديث عمر المتقدم، وفيه زيادة أن الدية تكون على عاقلة القاتلة، والعاقلة هم عصبتها من الرجال، عصبتها من الرجال. مسألة الحكم بالغرة إذا انفصل الجنين أو لم ينفصل، ما الحكم فيها؟ الانفصال يقصدون به هنا نزول الجنين، وله حالتان، وله حالتان: أن ينزل ميتا بيقين من جراء الضربة. الحالة الثانية أن لا يقطع بأن موته كان بسبب الضربة. هاتان حالتان بالنسبة لإملاص المرأة وانفصال الجنين عنها. ذهب الشافعية إلى أنه يشترط في وجوب الغرة أن ينفصل ميتا بسبب الجناية، بحيث لو ماتت الأم ولم ينفصل الجنين لم يجب شيء، يشترطون أن يخرج وأن يخرج ميتا وأن يكون من جراء الجناية. أما إذا ماتت الأم ولم ينفصل الجنين، ما زال في رحمها، فلا شيء فيه. قالوا: لوجود الشك في سبب موت الجنين، أهو الضربة أم أنه كان ميتا في رحم أمه؟ يقول: الشك هذا وارد الآن، أن يكون مات قبل أن تضرب الأم فلم ينفصل من جراء الضربة، لو انفصل من جراء الضربة كانت قرينة ظاهرة بأن الضربة سبب في ماذا؟ في انفصاله وموته، فلهذا الشك قالوا لا شيء فيه. وعليه فالراجح في هذه المسألة أن الحكم لا يكون إلا بعد تحقق إملاص الجنين من جراء الجناية. وكذلك قالوا فيما إذا لم تظهر فيه صورة الآدمي فلا يجب فيه شيء عندهم، وإذا شك أهل الخبرة في ذلك لم يجب فيه شيء أيضا، وحكي اتفاقا، إذا تردد أهل الخبرة هل هذا الجنين مات من جراء الجناية أم مات بسبب ضعف في أمه ونحو ذلك، فحكي الاتفاق على أنه لا شيء فيه. والراجح عموم الخبر، متى ما أملصت المرأة أي ألقت جنينها من جراء الضربة فالأصل المعتبر أن فيه الدية، أن فيه غرة عبد أو أمة. وتلخيص المسألة، إن ألقته حيا ثم مات ففيه الدية كاملة، إن ألقته حيا ثم مات ففيه الدية كاملة، وإن ألقته ميتا ثم ماتت الأم فعليه دية بقتل الأم وغرة بإلقائها الجنين. وإن ماتت الأم بالضربة ثم خرج الجنين حيا ثم مات فعليه دية الأم ودية الجنين كاملة. وإن ألقته ميتا بعد موت الأم فعليه دية الأم ولا شيء في الجنين. لماذا يا أخوان لا شيء في الجنين؟ لأن الموت الذي لحقه يكون من جراء موت الأم، من جراء موت الأم، لم يكن بسبب الضربة، لم يكن بسبب الضربة. فقالوا الدية في الأم ولا شيء في الجنين. وبهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال: لأن موت الأم أحد سببي الوفاة فلا يقين أنه مات بالضربة. وخالف في ذلك الشافعي وأحمد والظاهرية، الشافعي رواية عنه. قوله عليه الصلاة والسلام: إنما هو من إخوان الكهان، استدل به من قال بذم السجع مطلقا، وعليه حملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، قالوا هذا على سبيل الذم. والراجح في هذه المسألة أن البيان لا يذم إلا إذا استعمل في الباطل، وإلا فالأصل هو نعمة من الله عز وجل، كان ينبغي لصاحبها أن يشكرها باستعمالها في الحق، قال تعالى: علمه البيان. فالسجع لا يذم إلا إذا كان استعماله في الباطل أو كان تكلفا، هذا أيضا يذم، قال تعالى: وما أنا من المتكلفين. وفي البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: نهينا عن التكلف. أما من قصد بسجعه نصرة الحق وإظهاره فهذا محل حمد لا محل ذم، على أن لا يكون تكلفا، على أن لا يكون تكلفا. قال ابن حجر: ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقع اتفاقا لعظم بلاغته، أي لم يتقصد ذات السجع بأن يركب الكلمات مسجوعة على حرف ونسق معين، لكن هو عليه الصلاة والسلام لعظيم بلاغته، فقد أوتي مجامع الكلم عليه الصلاة والسلام، كانت تأتي منه هذه الكلمات العظيمة المعاني مع قلة حروفها. مسألة: ما حكم إسقاط الجنين؟ الراجح في هذه المسألة أنه لا يجوز إسقاط الجنين، وأشده إذا كان بعد التخليق. وفي التخليق حديثان، أحدهما يدل على بداية التخليق من الشهرين، والآخر على أنه من 4 أشهر. وقد نقل ابن تيمية الإجماع على عدم جواز إسقاط الجنين لأي سبب، فمن تعمد إسقاط الجنين فعليه غرة عبد أو أمة، فإن نزل حيا ثم مات فعليه الدية كاملة، فعليه الدية كاملة. ولا شك أنه لا يخلو من شبهة قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. والمقصود أنه متى ما عض شخص يد شخص ما فنزع المعضوض يده من فم العاض فلا دية في ذلك إذا كسر له سن أو نحو ذلك. ويكون هذا الخبر مستثنى من قول الله جل وعلا: والسن بالسن. وعن حسن ابن أبي الحسن البصري، هذا أبو سعيد من أكابر التابعين رحمه الله تعالى، قال: حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد، وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. ساق المؤلف رحمه الله هذا الخبر ليبين حرمة الانتحار في دين الله عز وجل. كما أفاد الخبر أن العبد لا يملك التصرف في نفسه ولا في أعضائه، وأنه مأمور أن يسعى في إصلاح ذلك لا إفساده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: وإن لنفسك عليك حقا، ولا تجوز أذية النفس إلا لما كان فيه مصلحة راجحة لها. ولهذا أجاز الشارع الاكتواء، وأجاز الحجامة، وأجاز قطع الأعضاء واستئصالها إذا كان فيه مصلحة لحياة العبد وسلامته. وأما ما على ذلك فهذه الأعضاء ملك لله جل وعلا، لا يحل التصرف فيها إلا بإذن من الله عز وجل في كتابه أو سنة رسول صلى الله عليه وسلم أو سبيل الصحابة الكرام رضي الله عنهم. مسألة: لا يجوز التجاوز في القصاص في السن والجروح عن القدر الذي هو عليه، فلا يجوز تجاوز المفعول به إلى غيره، فإن هذا من الظلم. فبعض الناس يتعدى إلى الآخرين، وهذا محرم ولا يجوز. القاتل يقتل، ولا يجوز أن تقتل به غيره. فإذا فر القاتل لا يجوز أن تقتل والده أو تقتل ابنه أو نحو ذلك. النفس بالنفس، نفس القاتلة هي التي تقتل. وقد كان من أحوال أهل الجاهلية توارث القتل جيلا بعد جيل، فربما يستمر القتل بين الفريقين زمنا طويلا بسبب قتيل واحد، وللأسف إلى يومنا هذا موجود في بعض البلدان. مسألة: حكي الإجماع على أنه لا قصاص في العظم لتعذر المماثلة. لتعذر المماثلة، ما معنى تعذر المماثلة؟ لن تستطيع أن تكسر العظم بنفس المقدار الذي انكسرت به عظم المصاب، فلابد أنه سوف يكون هناك تجاوز للحد. مسألة: يضمن الطبيب ما وقع بخطئه وما وقع بتعليمه أو تطببه. مسألة: من استعان بعبد بغير إذن سيده فأصابه شيء فمات، ضمن قيمته من ماله. ومن استعان بصبي لم يبلغ بدون إذن وليه فأصابه شيء فمات، كانت ديته على عاقلته. لو أخذت ابن لشخص ما صغير استعملته في عمل ما بدون إذن وليه، فمات هذا الولد من جراء هذا العمل، سقط عليه حجر، ارتطم بشيء، مات هذا الولد، فالدية لازمة على هذا الذي استعان به بدون إذن والده أو وليه. وكذلك ما يتعلق بالعبد غير إذن سيده. في الصحيحين من حديث أنس في قصة كسر الربيع بنت النضر لثنية جارية، أقسم أنس بن النضر أنها لا تكسر. أفاد الخبر وجوب القصاص في السن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقتص حتى أبر الله جل وعلا قسم أنس ابن النضر، فعفى الأولياء عن ذلك. من أحد متعلقة بالباب كذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء عقلها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. وهذا قد تقدم معنا من قبل، لكن لو متعلق من باب الديات: من استعمل أجراء لحفر بئر فانهدم عليهم فلا دية عليه، من استعمل أجراء لاستخلاص شيء من جبل أو مكان وعر فماتوا من جراء ذلك لم يكن عليه الدية في ذلك، إلا إن ثبت أنه مفرط بنوع من التفريط، كان يأمر من يحفر بئرا في أرض هو يعلم أنها تنهد ولا يخبرهم بذلك، ففي هذه الحالة عليه الدية، أو أن يستعملهم في مكان يعلم أن من يكون هناك الغالب أنه يموت ولا يطلعهم على ذلك ليأخذوا حيطتهم مثلا إن كان الموت من جراء قلة ماء، ليتزودوا من الماء كثير، أو من جراء وجود ما يبطش بالإنسان ويفسد فيه هناك من جان أو وحوش أو نحو ذلك، ولا يطلعهم على حقيقة هذه المسألة فيكون هو السبب في قتلهم. في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في جنين المرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها، أي عصبة القاتل. هذا دليل القول المتقدم أن المرأة إذا ماتت فالدية كاملة وتكون على العاقلة. كتاب الحدود: النفوس والطبائع البشرية تتضمن على جملة من الخصال، منها الحميد ومنها الذميم، والخصال الذميمة تقود العباد إلى مقارفة الآثام والخطايا والظلم والتعدي، إلا أن يوفق العبد إلى الاستقامة على شرع الله عز وجل فيخزم نفسه ويأطرها على الحق أطرا، وإلا كان هناك نوع تفلت من هذه النفس فتفتئد على حقوق الآخرين. ولهذا شرع الله جل وعلا الحدود بين العباد لكمال عدله جل الله في علاه، وأنزل تبارك وتعالى في ذلك آيات محكمات وجاءت أحاديث صريحة في بيان هذه الحدود التي جعلها الله جل وعلا زواجر للعباد وكفارات كذلك لهم، فيتزجر الآخر عن الوقوع في مثل ما وقع فيه هذا الذي حد، وكذلك هي كفارة لمن تعاطى المحرم والافتئات على حقوق الآخرين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الأخبار في هذا الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة. من عكل من بني سليم وبني بجيلة من قبيلة تيم وكلهم من عدنان. قال: أو عرينة وهو حي من قضاعة من بني قحطان. قال: فاجتووا المدينة أي استوخموها، أي أصابتهم حمى المدينة فلم يستطيعوا البقاء فيها، اختلف عليهم جو المدينة أثر عليهم وعلى صحتهم، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح جمع لقحة، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جاء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. قال: أخرجه الجماعة. قوله: فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح أي من إبل الصدقة، ففيه جواز استعمال إبل الصدقة، ولكن جاء في صحيح البخاري ما يدل على أن هذه الإبل كانت ملكا للنبي عليه الصلاة والسلام، كما أفاد الخبر كذلك طهارة بول الإبل، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. ومن العجائب أنه نقل قول آخر عن الشافعية والأحناف ونسبه ابن حجر في الفتح للجمهور أنهم قالوا بالنجاسة، فهذان نقلان كل منهما عن الجمهور، نقل أول الجمهور قالوا بالطهارة، ونقل ثاني الجمهور قالوا بالنجاسة. ولعل المقصود هنا أن في كل من القولين جماعة كبيرة من أهل العلم يقولون بهذا القول. والذين قالوا بالنجاسة حملوا حديث الباب على جواز التداوي بالحرام للضرورة، ولا شك أن هذه علة ضعيفة، لأن الأصل في المحرمات عدم جواز استعمالها في التطبب والتداوي. فقد جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي، ورواه مسلم كذلك بمعناه، وعلقه البخاري من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا هو الراجح، طهارة أبوال الإبل. وفي أبوال الإبل أنواع وألوان من الشفاء، حتى يستعمله البعض في هذا الزمان في علاج ما يسمى بمرض السرطان، يستعمله في علاج مرض السرطان. قوله: فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جاء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم، فيه جواز التمثيل بالقتل، وقد وقع في ذلك خلاف بين أهل العلم فأجازه البعض ومنعه ابن سيرين وجماعة من أهل العلم، وهو مروي عن الزهري كذلك. واحتج الذين منعوا من ذلك بأن هذا الخبر منسوخ بآية الحرابة من سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. والراجح أنه لا يثبت النسخ، وأنه يجوز للسلطان أن يمثل بالقاتل غدرا وغيلة وخيانة كما فعل هؤلاء. ولهذا قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمان وحاربوا الله ورسوله. عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قال: إن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على المرأة على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. العسيف الأجير. أفاد هذا الخبر ثبوت حد الرجم في الزاني المحصن، وهذا أمر مجمع عليه، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، ورجم الصحابة بعده، وما زال هذا الحكم مستقرا ثابتا إلى أن ظهر أفراق المعتزلة وإخوان اليهود والنصارى من المنافقين، فصاروا يطعنون على الإسلام ويشنعون على حد من حدود الرحمن عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأمة من بعده. كما أفاد الخبر أن اتباع الهوى مع استقرار الشرع لا يكون مكفرا للعبد، ويؤخذ هذا من قوله: وإني أخبرت أن على ابني الرجم افتديت منه بمئة شاة ووليدة. هذا التصرف فردي منه، ولم يكن هذا هو الحكم الموجود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل الحكم أن عليه الرجم، أن على امرأة هذا الرجم وعلى ابنه الجلد والتغريب. ولهذا لما رجع عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة رد القضية الجائرة، رد الحكم الجائر إلى الحكم الشرعي، فقال: والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، لأنه أخذ بغير وجه حق، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. ثم رجم المرأة عليه الصلاة والسلام. قوله: فإن اعترفت فارجمها، هذا أحد الطرق التي يثبت بها الحد، الاعتراف الصريح من فاعل الجريمة. وما يتعلق بالزنا أن يشهد أربعة من الشهود العدول أنهم رأوا الميل في المكحلة، فإن نقصت الشهادة عن أربعة لم يقم الحد، وعزر الشهود الثلاثة بحد المفتري، وهذا كله من الاحتياط للفروج. فهنا طريقتان لإثبات حد الزنا: إما بشهادة أربعة شهود عدول، أو بالاعتراف الصريح من الفاعل أو الفاعلة. وقد ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن الاعتراف لا بد أن يتكرر أربع مرات، بينما ذهب الجمهور إلى أنه يقتصر على مرة واحدة جمعا بين الأخبار. فحديث الباب دل على أنها اعترفت ولم يحدد عددا، فمجرد وجود الاعتراف منها دال على ثبوت الحكم عليها، بينما نزع أبو حنيفة بالحديث الذي يأتي وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وعنهما رضي الله عنهما، أي أبي هريرة وزيد، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، أي لم تتزوج، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير، ولو بضفير. قال ابن شهاب: ولا أدري أبعد الثالثة أم الرابعة، والضفير الحبل. ذهب جماهير أهل العلم إلى التفريق بين الحرة والأمة إذا وقعت في الزنا فيما يتعلق بالمحصنة وغير المحصنة، فذهب الجمهور إلى عدم التفريق بين المحصن وغيره في تعيين الجلد في العبيد والإماء. قالوا: العبد والأمة سواء أحصن أو لم يحصن فليس فيه إلا الجلد، ليس فيه إلا الجلد. وقال طاووس وأبو عبيد: لا يجلد إلا المحصن، لا يجلد إلا المحصن. والراجح مذهب الجمهور لحديث الباب، لحديث الباب، فهو صريح في قوله: ولم تحصن، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلدها. وتمسك طاووس ومن معه بقول الله جل وعلا: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والراجح مذهب الجمهور، والآية دالة على أحد مراتب الحكم، ليست حصرا للحكم في الآية، فالحديث دل على أن الجلد كذلك يقام على التي لم تحصن، والآية دلت على أن المحصنة كذلك تجلد، لأنه لا 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 اعتبار للنصف هنا في القتل، القتل لا يتبعه، إما أن يقتل أو لا يقتل، فسوف يعد مباشرة منه إلى الجلد، لأنه أحد الحدين، فالزنا فيه حد الجلد لغير المحصن، وفيه حد الرجم للمحصن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه. فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، أي اشتدت عليه الحجارة هرب. قال: فأدركناه بالحرة فرجمناه. قال الرجل: هو ماعز ابن مالك. وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وابو سعيد الخدري وبريد بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه. ذكر هؤلاء الصحابة ليبين أن الخبر متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه في الدرجة العليا من الثبوت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا حكم شرعي محكم ثابت، رجم الزاني إذا ثبت الزنا عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له إن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم. الله بن سلام رضي الله عنه كان يهوديا وأسلم، وهو أعلم بكتابهم منهم. قال: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة، يجنأ أي ينحني. الرجل الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن صورية. فهذا الخبر أن رجم الزاني هو حكم الله جل وعلا حتى في التوراة والإنجيل، وهو كذلك في حكم شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه من الشرائع المحكمة في ديننا وفي الشرائع الماضية كذلك، أن الزاني المحصن ذكرا كان أو أنثى فعليه الرجم. وفيما كان عليه اليهود وأشباه من تبديل الشرائع والتلاعب بها، وهذا أحد أعظم أسباب كفرهم بالله جل وعلا. والحديث صريح لأن اليهود والنصارى إذا تحاكموا إلى أهل الإسلام وجب عليهم أن يحكموا بينهم بشرع الله جل وعلا الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل وعلا في كتاب العزيز: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. في الرجع الذين يقولون بأننا نحكم اليهود بكتابهم ونحكم النصارى بكتابهم، وهذا ضلال مبين وتلاعب بشرع النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أجمعت الأمة في زمن السلف الصالح رحمهم الله تعالى بلا خلاف بينهم أنه إذا ترافع الكفار إلى المسلمين لم يسغ المسلمين أبدا أن يعدلوا عن كتاب الله إلى كتبهم وأحكامهم، فلا يسعهم إلا أن يحكموهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا أو امرأة اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. ساق المؤلف رحمه الله هذا الخبر ليبين أن المفتئت بنظره وكذلك بسمعه على المسلمين ففقع أحد المسلمين عينه فعينه هدر، لا دية فيها ولا حساب على من فقعها، لا في الدنيا ولا في الدار الآخرة. وقد كاد النبي صلى الله عليه وسلم يفقع عين الرجل، كان ينظر أخذ يختل له النبي صلى الله عليه وسلم بعصا أو نحو ذلك ليفقع عينه. وقال بظاهر حديث الباب الشافعي رحمه الله تعالى، وخالفه في ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى والراجح مذهب الشافعي بصراحة الحديث. وألحق جماعات من أهل العلم بالنظر السمع، قالوا كذلك إذا أخذ يتسمع فأتلفت له أذنه بشيء ما فلا حق له في المطالبة بالدية ونحو ذلك ولا قصاص في ذلك، لأنه مفتئت على حق المسلمين. باب حد السرقة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. اختلف العلماء في نصاب السرقة من جهة اعتبار النصاب من عدمه، هل يعتبر النصاب أم لا؟ فذهب جماهير أهل العلم إلى وجوب اعتبار النصاب، فإذا كانت السرقة بما دون النصاب فلا قطع، بينما ذهب الظاهرية إلى عدم اعتبار النصاب، فلم يفرقوا بين القليل والكثير، فقالوا يقطع فيهما، وقد حكي وجها في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، والراجح مذهب الجمهور لصراحة الأحاديث والأخبار في ذلك. ثم اختلف الجمهور في مقدار النصاب، فقال الشافعي بحديث عائشة في الباب ربع دينار، قال: ويقوم ما عدا الذهب بهذه القيمة من الذهب، أي لا يلزم أن يكون المسروق ذهبا، بل نقوم المسروق بقيمة الربع دينار، فإذا بلغها وجب القطع إذا كان من حرز، إذا كان من حرز. أما أبو حنيفة قال النصاب 10 دراهم ويقوم ما عدا الفضة بالفضة، ومالك يقول ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم ويقوم ما عداهما بالدراهم. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: كان الدينار يساوي 12 درهما وربعه 3 دراهم، ولهذا قومت الدية ب12,000 من الورق وألف دينار من الذهب. إذن اختلفوا في أصل التقويم، فالمالكية ومن قال بقولهم رأوا أن أصل التقييم يكون بالفضة، وذهب آخرون كالشافعي وغيره أن أصل التقييم يكون بالذهب، والحديث صريح في اعتبار كل منهما، ففي الحديث الأول قال 3 دراهم وفي الثاني قال ربع دينار، ولا اختلاف بينهما كما قال الشافعي، الربع دينار يساوي 3 دراهم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. بهذا احتج الظاهرية، قالوا بأنه لم يعتبر هنا قيمة، فالحبل قد يكون أقل من ذلك. قال الأعمش في رواية البخاري: كانوا يرون أنه بيض الحديد، أي الدرع والدرقة، ليست البيضة المعروفة. قال: والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم، يشير أنه لا تعارض بين هذا الخبر وبين الأحاديث المحكمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحمل البيضة المذكورة في هذا الخبر والحبل المذكور في هذا الخبر على أنه بلغ الربع دينار، أي 3 دراهم. وروى البخاري في صحيحه ومسلم كذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن. هذا يؤكد على أن حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم يسرق البيضة فتقطع يده أنه ليست كل بيضة، إنما البيضة التي تبلغ هذا المقدار من الميزان النبي والتوقيت الشرعي، ربع دينار أو 3 دراهم. نكمل بعد الصلاة بإذن الله جل وعلا. الله تعالى أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل الحديث ما يتعلق بحد السرقة. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يشتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاغتضب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. ساق المؤلف رحمه الله هذا الخبر ليبين إثبات حد السرقة، وإثبات أن الحدود إذا وصلت إلى السلطان فلا يجوز الشفاعة فيها، ولا يغني في ذلك نسب ولا حسب، فالناس في ميزان الشرع على حد سواء، هكذا هم المسلمون، تتكافأ دماؤهم وأموالهم وأعراضهم
ويسعى بذمتهم أدناهم، هكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه المرأة لها شأن، ومن قبيلة عريقة عظيمة مخزومية، وسرقت وأراد أهلها وقومها وعشيرتها أن يشفعوا في الحد بعد أن وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، وأرادوا أن يشفعوا ويتوسطوا بأسامة ابن زيد، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا شفاعة في الحدود إذا بلغت السلاطين. قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وهذا من باب التمثيل، وإلا هم قد تجاوزوا حد السرقة إلى غيره، وقصتهم في الزنا كذلك محفوظة، كانوا إذا زنى فيهم الوضيع رجموه إذا كان محصن، وإذا زنى فيهم الشريف تحايلوا على شرع الله جل وعلا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن علة من أعظم العلل التي تتسبب في تبديل الشرائع، وتبديل الشرائع يوقع في الكفر ويحدث الزعزعة في البلاد، لأن ميزان العدل سيختل. والله جل وعلا أقام السماوات والأرض وأصلح الخلق بحكمه وعلمه وعدله جل الله في علاه، والحدود من هذا القبيل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، ذكر ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، سيدة نساء العالمين، سيدة نساء أهل الجنة، قال: لو سرقت لقطعت يدها، لقطعت يدها. ليس هناك محاباة لأحد على حساب شرع الله جل وعلى، شرع الله تعالى يمضي على الشريف والوضيع والقريب والبعيد. وهذا هو العدل الرباني الذي به تقوم الدول وتستقر الأحوال ويستتب الأمن. أما في القوانين الوضعية والأهواء والآراء لا يوجد إلا التخبط والتخرص. ولهذا كلما ازداد الناس بعدا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واعتمدوا على آرائهم وقوانينهم، كلما انتشر الخوف في العالم واختل ميزان الأمن وذهب العدل، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا العالم الآن يئن أشد ما يكون من ذلك، لأن العالم الآن يتواطأ على محاربة شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، الشريعة التي لا يرضى الله جل وعلا سواها لهذه الأمة، الشريعة التي تكفل الله جل وعلا بنصر أهلها إذا استمسكوا بها، وتكفل جل وعلا برغد عيشهم إن استمسكوا بها. ولهذا العالم الآن يعيش أحوال اقتصادية متردية سيئة جدا، ويعيش أحوال أمنية سيئة متردية جدا، كل هذا بسبب بعدهم عن شرع الله تبارك وتعالى. قوله: تستعير المتاع وتجحده، هذا أحد معنيي الجحود، والمعنى الأظهر والأكثر في لغة العرب للجحود هو ما كان من عمل الظاهر لا من عمل القلب، وأحيانا يستعمل الجحود في عمل القلب، وإلا فالأصل في الجحود أنه في عمل الظاهر. فهذه المرأة تستعير المتاع وتعلم أنها لا تملكه، ليس المتاع لها، ثم تجحده تقول: ما أخذت منك شيء. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وكنا قد بينا في الرد على القائلين بأن المبدلين شرع الله جل وعلا ما وقعوا إلا في الكفر الأصغر عندما احتجوا بكلام ابن جرير في الجحود، وبينا أنهم لم يفهموا معنى كلام ابن جرير رحمه الله تعالى. الجحود وارد في كلام ابن جرير وفي كلام السمعاني كذلك، هو من أعمال الظاهر التي عملوا بها ليست من أعمال القلوب. فقد كان اليهود يعلمون حكم الله تعالى ويوقنون به ثم عمدوا إلى تبديله فكفروا بذلك الكفر الأكبر. قوله: وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى إلحاق الجاحد بالسارق، واحتج بظاهر هذه الرواية، ومنعه آخرون فقالوا: لا يلحق الجاحد بالسارق، وظاهر الخبر يعبد هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنه يلحق الجاحد بالسارق. وقال الذين منعوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قطعها لكثرة جحدها لا لمجرد الجحد، فهي بالأصل لا تسمى سارقة، هي تأخذ المال بعلم صاحبه، ثم إذا جاء صاحبه يطلب المال تجحده وتنكر ذلك، فلما كثر ذلك منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وقد اختلف العلماء في هذا الخبر، هل هما روايتان للحديث، رواية في امرأة تستعير المتاع وتجحده وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، ورواية أن المخزومية سرقت فقطع النبي صلى الله عليه وسلم، أم هي قصة واحدة هي نفسها هي المخزومية هي التي كانت تستعير متاعها تجحده؟ وظاهره أنها روايتان مختلفتان، فقد جاءت طرق أخرى لهذه المرأة التي كانت تستعير متاعها تجحده لا يذكر فيها اسم المخزومية، فكان والله أعلم تكررت هذه الحادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من المخزومية وحصلت من المرأة التي كانت تستعير متاعها وتجحده. وإذا ثبت التعدد صار قول الإمام أحمد أظهر، إذ أنزل النبي صلى الله عليه وسلم الجاحدة منزلة السارق، لكن يضاف إلى ذلك أنه إذا تكرر منه الجحود، إذا تكرر منه الجحود. وهل يقال إن مثل هذا كان من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر، إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاقتلوه، يكون هذا من باب تضعيف الحكم تعزيرا عليه بإصراره ونحو ذلك؟ هذا قول لبعض أهل العلم، وإن كان جماهير أهل العلم يرون خلاف ذلك. باب حد الخمر. الخمر ما خامر العقل وأسكره، سواء سمي خمرا أو سمي بغير ذلك، فما أسكر كان خمرا. قوله باب حد الخمر، اختلف العلماء في الخمر أكان حدا أم كان حكما تعزيريا على قولين لأهل العلم. الراجح أنه حد، له حد أعلى وله حد أدنى، لأن الذين قالوا بالتعزير قالوا بأنه لم يأتي شيء توقيت معين في ذلك الحد. نقول سبيل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم دال على أن هذا الحد يتراوح بين حد أدنى وحد أعلى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، قال وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه. وعن أبي بردة هاني بن نيار البلوي الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يوجد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. بهذين الخبرين رجح المؤلف رحمه الله تعالى أن الخمر الضر فيها يكون حدا لا تعزيرا. قال وجه التوجيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوجد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، والنبي صلى الله عليه وسلم جلد شارب الخمر أكثر من 10 أسواط، فدل هذا على أنه حد من حدود الله جل وعلا، تنوعت مرتبته في حد أدنى وفي حد أعلى. قوله فاستشار الناس، هذا كما تقدم ليس المقصود استشارة في ذات الحكم الشرعي، وإنما فيما يعلمه الناس، هل هناك من يحفظ شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، أو هناك من يجتهد رأيه في المسألة عن علم بذلك. قال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الجلد بالخمر حد، واختلفوا بالقدر الواجب منه، فقيل 40 وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وقيل بل 80 وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى. روى مسلم في صحيحه عن حضير بن المنذر أن عثمان أمر عليا بجلد الوليد بن عقبة في الخمر، فقال لعبد الله بن جعفر اجلده، فجلده فلما بلغ 40 قال أمسك. جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. في رواية البخاري أن علي جلد الوليد 40، فعلم أنه حد له أدنى وله حد أعلى، ولهذا قال وكل سنة. وفي مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فيلحق بحكم الخمر ما أسكر، فيلحق بحكم الخمر ما أسكر. روى أحمد والأربعة عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب الثانية فاجلدوه ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. وهذا الخبر لم يعمل به سوى الظاهرية، وأما جماهير أهل العلم فقالوا إن هذا من باب التغليظ، كقوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، للزجر والتهديد، ولم يفعل عليه الصلاة والسلام. وأما قول الترمذي بأن هذا غير معمول به، هذا نازع فيه بعض أهل العلم، قالوا لا يسلم بهذه المقولة بأنه غير معمول به مطلقا، بل قال به بعض أهل العلم كما تقدم منهم داود الضاري وهو من السلف رحمه الله تعالى. حتى بعض أهل العلم الإجماع على أن الجلد بالخمر حد، ولكن هذا الإجماع منخرم، فقد نازع بعض أهل العلم كما تقدم واختاروا أنه تعزير. الجمهور على أنه يكتفى في الجلد في الخمر بالجريد والنعال وأطراف الثياب، وذهب آخرون من أهل العلم إلى جواز استعمال السوط في ذلك. وافق الجمهور الإمام مالك في أن الجلد بالخمر 80، وقال هو فعل عمر وفعل الناس معه، تقدم معنا أن الشافعي اختار 40 به قال داود الظاهري، وقيل 40 هو الأصل ولا يزاد عن 80، 40 هو الأصل ولا يزاد عن 80. مسألة في الجلد يجب أن يتقى الوجه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه، متفق عليه. وجاء عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين بضرب الرأس ولا يصح عنهما، ولا يصح عنهما. وجاء عن علي بن المصنف قال اضرب في أعضائه وأعط كل عضو حقه واتق وجهه ومذاكيره، أي الذكر والأنثيين والخصيتين. قوله لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، فيه إثبات التعزير في المعاصي التي لا حد فيها، هناك معاصي لم ينص الشارع عليها بحد معين، فدل هذا الخبر على جواز التعزير فيها. وهل يجوز التجاوز في التعزير عن 10 أسواط؟ وقع خلاف بين أهل العلم في ذلك، فقال بعضهم لا يجوز أن يتجاوز في التعزير 10 أسواط بحال أخذا بظاهر الخبر، بينما ذهب الإمام مالك إلى أن التعزير لا يقدر بقدر معين، وإنما بحسب طبيعة الحادثة، ومرد ذلك إلى اجتهاد الإمام، بينما قال الشافعي رحمه الله تعالى يجوز التجاوز ما لم يبلغ حدا، ما لم يبلغ حدا. وكما علمنا أدنى الحدود الآن 40، فلا يجوز له أن يتجاوز ذلك عند الشافعي رحمه الله تعالى. ولكن جلد عمر رضي الله عنه المرأة التي زنت مع مرغوش كما في المصنف، جلدها 100، وظاهر الرواية أنها لو استحقت حدا فحدها الرجم لأنها كانت محصنة، ولو استحقت حد المرتد لأنها استحلت ما حرم الله تعالى لكان حد الحد فيها القتل، من بدل دينه فاقتلوه، طبعا إذا ثبت عليه بعد الاستتاب. فعلمنا أن جلده كان تعزيرا، فعلمنا أن جلده كان تعزيرا لعدم إلغاء، لعدم إخلاء الحكم الشرعي لغدم حتى لا يجزئ الناس على ذلك، فكان ذلك سياسة منه رضي الله عنه وأرضاه. قوله أتي برجل قد شرب الخمر، هل هذا كان في المسجد أم لا؟ على الخلاف المذكور في حكم إقامة الحدود في المساجد، فقد روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقام الحدود في المسجد، رواه الترمذي وابن ماجه، وروى أبو داود والحاكم عن حكيم بن حزام بنحوه، وفيهما ضعف، وفيهما ضعف. وقد حكي عدم إقامة الحدود في المساجد عن جمع من الصحابة كما في المصنف، وبه قال أحمد وإسحاق والكوفيون، بينما ذهب الشعبي وابن أبي ليلى إلى جوازه، ولكنه لم يذكر دليلا على ذلك. كتاب الأيمان والنذور. الأيمان الحلف. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر يمينك وقت الذي هو خير. ومثل حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها. هذان الخبران ساقهم المؤلف رحمه الله تعالى ليبين أن الأصل في الأيمان الوفاء بها، فإن تعذر الوفاء بها وهو المعروف بالحنف، إما لأنه وجد غيرها وهو خير من ثباته على يمينه، أو لأنه عجز عن الوفاء باليمين والمضي فيه، ففي كل من الحالتين في ذلك الكفارة. قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. اختار ابن مسعود رضي الله عنه أن تكون متتابعة. وقال الله جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على عدم الثبات على اليمين التي تفضي إلى فساد. قال: لأن يلج أحدكم في يمينه خير له من أن يأتي الكفارة التي أمر الله جل وعلا بها. فعليه أن يحنث في هذه الحالة ويكفر عن يمينه. شخص يحلف بالله أن لا يكلم زوجته، آخر يحلف بالله أن لا يزور عمه، هكذا لأمور دنيا لا لمحاذير شرعية معتبرة في شرع الله عز وجل. فهنا يؤمر بأن يلغي هذه اليمين وأن يكفر عنها وأن يأتي الذي هو خير، ولا يجعل وجود اليمين حائلا بينه وبين إتيان المعروف فيقول: لا أنا حلف ما أستطيع. فنقول، يقول الله جل وعلا: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، أي لا تجعل يمين سببا في ترك البر والتقوى، بل كفروا عن أيمانكم وأتوا البر والتقوى الذي هو خير، كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الخبر. قوله: لا تسأل الإمارة، هذا هو الأصل، لا يتطلع العبد الإمارة يسألها، فإنها حسر وندامة والعياذ بالله. ولهذا الذين يدخلون في العمليات الانتخابية الآن، إضافة إلى أنهم دخلوا في دائرة الكفر والعياذ بالله وارتضوا خطة الكفار، أيضا هم لا يعانون على هذا أبدا، من جهة أنهم ارتضوا خطة الكافرين، ومن جهة أنهم تطلعوا إلى الإمارة. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وأي مسألة الآن؟ مسألة تنفق فيها أموال طائلة ويتنازل فيها عن مبادئ كثيرة لأجل أن يرضى الأتباع عنه ليعطوه أصواتهم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. قال: وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. ولهذا الذين يسألونها الآن يخذلون. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ولمسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. في رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها. هذا من شدة تعظيمهم لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والنهي هنا للتحريم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ثم هذا المحرم قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر في حسب ما قام بحال العبد. فإذا رأى أن هذا الذي يحلف به يستحق التعظيم وأن يحلف به وأنه أهل ذلك، فهذا من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. كالذين يحلفون بشيوخهم الآن تعظيما وإجلالا وإقدارا، حتى إن الواحد منهم على استعداد تام أن يحلف بالله كاذبا ولا يحدث نفسه أصلا أن يحلف بشيخه كاذبا. ومن فقه الصحابة رضي الله عنهم أن ابن مسعود كان يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إليه من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير بالله جل وعلا كاذبا معصية، والحلف بغير الله تعالى شرك والعياذ بالله. فلا يجوز لعبد أن يحلف بغير الله تبارك وتعالى مهما بلغ تعظيمه لمخلوق، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا من أولياء الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان ابن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة ترد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. هكذا كانت همة الرسل، وهكذا ينبغي أن تكون همة أتباع الرسل، تطلعهم إلى نصرة الدين، حتى عندما يجامعون أزواجهم يتمنون أن يخرج الله تعالى من أصلابهم من يعبد الله ويجاهد في سبيل الله، إما بنفسه أو ماله أو علمه، ينصر هذا الدين بقدر مستطاعه. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن فلم ترد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان ولا نصف إنسان. قيل: هذه هي الفتنة التي ألقيت على كرسيه جسدا ثم أنات، أي وضع له هذا النصف إنسان في كرسيه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. ساق المؤلف هذا الخبر ليبين أن الاستثناء في اليمين إخلاء له من الحنث. فإذا قال العبد: والله لا أفعل كذا إن شاء الله، فإنه إن تحقق يمينه فهو ذلك، وإن لم تتحقق يمينه فلا كفارة عليه ولا حنث عليه في ذلك، لأنه استثنى. قال: إلا ما شاء الله، أو إلا أن يشاء الله. وهل يجوز الاستثناء المنفصل بعد الزمن؟ قولان لأهل العلم أظهرهما أنه إذا تطاول الفصل بطل الاستثناء وانعقدت اليمين، فإن أتى بها فهو كذاك، وإلا فعليه الكفارة إن حنف. ولهذا الأول العبد إذا حلف أن يستثني. قال وكان ذلك دركا لحاجته أي لمراده وتحقيق ذلك، فإن الله تعالى عند ظن عبده به. قوله قيل له قل إن شاء الله، يعني قال له الملك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. ومثل عن الأشعث ابن قيس رضي الله عنه قال قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه؟ قلت إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. نسأل الله العافية والسلام. هذه اليمين الغموس والعياذ بالله التي يحبس العبد نفسه عليها، ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم يمين صبر، أي حبس نفسه عليها وثبت عليها فلم ينكل حتى أكل مال أخيه المسلم بغير وجه حق والعياذ بالله. قال لقي الله وهو عليه غضبان، ونزل في شأن أمثال هؤلاء هذه الآية العظيمة المخيفة إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة إلى آخر الآية. قوله إذن يحلف ولا يبالي في أن بعض الناس هذه صفته لا يكترث لتعظيم اسم الله جل وعلا، يحلف ولا يبالي ولو كان آكل لأموال الناس بالباطل وهو يعلم ذلك، فهؤلاء المتوعدون بهذه العقوبة الشديدة العظيمة. ولهذا الله تعالى قال في كتابه واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. وقال في شأن من لا خلاق له قال جل وعلا كل حلاف مهين، حلاف كثير حلف لا يلتفت إلى تعظيم اسم الله جل وعلا، يحلف في القليل والكثير والدقيق والجليل. وهناك من يجعل جل وعلا بضاعته لا يبيع إلا باسم الله ولا يشتري إلا باسم الله، بيع وشراء ولو في الشيء اليسير كله أيمان والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية ولعن المؤمن كقتله، وفي رواية ومن ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. هذا الخبر أفاد التحذير من الحلف على غير ملة الإسلام، كان يقول هو يهودي أو نصراني إن لم يكن كذا وكذا والعياذ بالله. قال إن كان كاذبا متعمدا فظاهر الخبر أنه يقع عليه الكفر والعياذ بالله. قال فهو كما قال. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذه من ألفاظ الوعيد، تمر كما جاءت، تمر كما جاءت، فإنها أبلغ في الزجر. قال من قتل نفسه بشيء عذر به يوم القيامة، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. يستثنى من هذا يا إخوان الذي يقتل نفسه لنصرة الدين. أحاديث من قتل نفسه بحديدة فهو يجو نفسه بها في نار جهنم، وما تقدم معنا في الرجل الذي بادر الله جل وعلا بنفسه حرم الله تعالى عليه الجنة، وحديث الباب، هذه كلها أحاديث في الذين يقتلون أنفسهم لأجل الدنيا تخلصا منها، إما من آلامها وأمراضها ولأوائها أو من ضيقها وفقرها وضنك العيش فيها ونحو ذلك. أما الذي يقتل نفسه نصرة بدين الله جل وعلا فهذا نحسبه شهيد عند الله جل وعلا. قال وليس على رجل نذر فيما لا يملك، شأت الحديث عن النذر. قال وفي رواية ولعن المؤمن كقتله، في تعظيم لعن المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد أمته إلى ترك اللعن وترك الإكثار من ذلك، حتى وصف عليه الصلاة والسلام بأنه لم يكن لعانا عليه الصلاة والسلام. وفي قوله كقتله لأنه دعوى عليه بالطرد والإبعاد عن رحمة الله والعياذ بالله، فشبه حالة اللعن بحالة القتل تنفيرا وتغليظا. وفي رواية من ادعى دعوة كاذبة يتكثر بها لن يزده الله إلا قلة، هذا كقوله صلى الله عليه وسلم المشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وهنا الدعوة بمناسبتها للأيمان أن يحلف على شيء ليس له، أو أن يحلف على شيء ليتكثر به ويظهر نفسه به، كل هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها، أي من المال أو من الجاه والحسب ونحو ذلك، لم يزده الله إلا قلة، يعامل بنقيض قصده. باب النذر. عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. النذر العهد والميثاق في المعنى العام، وهو في المعنى الخاص إلزام المكلف نفسه شيئا لم يلزمه إياه الشارع على سبيل الإيجاب، يصبح واجب عليه. تقدم معنا مثال بالعمرة مثلا، أصلا أنها مستحبة كما قلنا على الراجح، لكن إذا نذر إنسان أن يعتمر فوجب عليه أن يعتمر، تحول المستحب إلى واجب بماذا؟ بالنذر. وفي المعنى العام منه قول الله جل وعلا: يوفون بالنذر، أي بالعهود والمواثيق، وأعظم العهد والميثاق مع الله جل وعلا بالتوحيد والإخلاص. قوله فأوفي بنذرك فيه أن هذا هو الأصل في النذور، أن يوفى بها، إلا أن تكون نذورا تتضمن حراما، كأن يكون نذر شركي أو أن يكون نذر في معصية. فالنذر ينقسم إلى قسمين: نذر محمود ونذر مذموم. النذر المحمود ما فعله العبد تقربا إلى الله تعالى لا في مقابلة ولا عوض من شأن الحياة الدنيا، كما أنك تصلي لله ركعتين تريد ثواب من الله، كذلك تنذر لله تعالى لا على مقابلة ومعاوضة من الحياة الدنيا، فتقول لله علي أن أنفق كذا فتنفق لا في مقابلة شيء. أما النذر المذموم فينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول النذر الشركي، النذر الشركي كالذين ينذرون للأولياء والصالحين وأصحاب القبور ونحو ذلك، هذا كله شرك بالله جل وعلا. النذر يكون تقربا لله تعالى، فإذا تقربت به إلى غير الله وقعت في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. النوع الثاني من النذر المذموم أن ينذر على معصية، ينذر على اسم الله لكنه على معصية، كان يقول لله عليه أن إذا تحقق له كذا وكذا من عرض الحياة الدنيا أن يأتي بالفنانين ويقيم حفلة صاخبة، هذا نذر معصية، وإن عقده على اسم الله جل وعلا لا يحل له الوفاء به. وهل في ذلك الكفارة؟ قولان لأهل العلم، هناك من قال فيه الكفارة تعظيما لاسم الله تعالى حيث عقد النذر على اسم الله، ومنهم من قال لا كفارة فيه لأنه نذر معصية. أما النذر الشركي فلا كفارة فيه اتفاقا، بل صاحبه مطالب بأن يتوب ويعود إلى الله جل وعلا لأنه وقع في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. النوع الثالث النذر معتقدا أن النذر يجلب خيرا أو يدفع شرا وتكون مادته صحيحة طاعة، فهو يريد مثلا أن يلتحق بعمل معين فيعتقد أنه إذا نذر سوف يتحقق له الالتحاق بالعمل، فيقول لله علي إذا قبلت في العمل الفلاني لأذبحن لله شاة، هذا نذر مذموم لأنه اعتقد ما لم يشرعه الله عز وجل واتخذ من أسباب ما لم يأذن به الله. وعليه ينزل حديث عبد الله بن عمر الآتي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، نهى عن النذر أي على هذه الصورة صورة المعاوضة، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الوهم الذي عند البعض حيث يعتقد أن النذر يجلب خير أو يدفع شر، لله علي إن خلصني من كذا وكذا أن أفعل كذا وكذا، يعتقد أن النذر سبب في تخليصه من هذا المكروه أو هذا المحذور، فهذا معتقد فاسد أبطله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ابن عمر إنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، أي كان أولى به أن يبذله لله جل وعلا لا عن عوض، لكن الفهم الخاطئ جعله يخرج هذا في مقابلة وعوض ولا يحصل له ما يريد، لأن رجل العلماء جعل النذر سببا لجلب خير ولا لدفع شر من أعراض الحياة الدنيا، إذن استخرج به من البخيل، هذا كان مال مكنوز عنده لا يريد أن يبذله لله جل وعلا هكذا بطيب نفس بلا مقابل وعوض دنيوي، فاستخرج الله تعالى منه ذلك بهذا النذر. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، فقال لتمشي ولتركب، لأن هذه ليست قربة إلى الله عز وجل، والعبادات مبنية على التوقيف، ولا يجوز لعبد أن يأتي عبادة حتى يعلم أن الله جل وعلا أذن بها. فهذه امرأة نذرت أن تحج حافية، تمشي إلى البيت الحرام حافية، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمشي وتركب، فأبطل نذرها. ولم يذكر في الخبر هل عليها الكفارة أم لا، لكن جاء في صحيح الإمام مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين. فعلم أن الحنث في النذر فيه الكفارة، والكفارة كفارة يمين كما تقدم، إطعام 10 مساكين من أوسط ما نطعم أهلنا أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم نجد من ذلك شيئا ولم نستطيعه نصوم ثلاثة أيام. وظاهر الخبر أن هذا النذر لا يحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطله. وقد جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضيه عنها. تقدم معنا في كتاب الصيام من قبل وبينا أن الراجح في هذه المسألة أنه يقضى دين الميت سواء كان دينا ماليا أو دينا تعبديا كالصيام والعمرة والحج ونحو ذلك، وأن هذه الصدقات تصل إلى الميت، لأنه الراجح أن الصلاة لا تقضى، لا يصلي أحد عن أحد. وأفاد الخبر أن النذر إذا انعقد في حال الحياة فمات صاحبه شرع لأوليائه أن يوفوا له نذره. وهل يكون من مال المتوفى أم لا؟ قولان لأهل العلم، فمنهم من ألحقه بأصل متعلقات التركة من ديون نحو ذلك، ومنهم من قال بل يوفيه الأولياء من مالهم. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن انخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. ساق المؤلف رحمه الله هذا الخبر ليبين أن النذر إذا كان فيما يكون فيه مفسدة ومضرة على العبد أنه يجوز له أن يغير نذره، وتغيير النذر حنث فيه يلزم الكفارة كما تقدم، كفارة النذر كفارة يمين. فقال: أمسك عليك مالك فهو خير لك. فهو نذر، قال من توبته لله جل وعلا في قصة الثلاثة الذين خلفوا أن ينخلع من ماله كله تقربا إلى الله جل وعلا ويجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه، وهذا معنى قوله وإلى رسوله، صدق لله جل وعلا أي ينفق على الفقراء والمساكين نحو ذلك، وإلى رسول الله أي ينفقه فيما يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. أخرج أبو داود عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، قال: بوانة هي هضبة من وراء ينبع قريبة من ساحل البحر. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذا الحديث أفاد ما تقدم تقرير من قبل أن النذر إذا كان يتضمن معصية أو تعظيما للشرك والجاهلية فإنه يبطل نذره ولا يجوز له الوفاء به والمضاء فيه. وكذلك أفاد الخبر أنه لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، فلا يحل لك أن تقول لله علي إن حصل كذا أن أبيع سيارة والدي، هذه ليست ملكا لك حتى تبيعها، أو أن أفعل كذا وكذا بمال جاري، فلا يجوز لك أن تنذر في شيء لا تملكه. ويدخل فيما لا تملك ما لا تطيق وتقدر، ويدخل فيما لا تملك ما لا تطيق وتقدر. كان يقول إنسان لله علي إن حصل كذا أن أصوم ولا أفطر، نقول هذا لا يجوز من وجهين: أنك لا تطيق، وأنه محرم ولا يجوز كذلك، لا صام من صام الأبد. وكذلك أن يلزم الإنسان نفسه شيء ليس في قدراته وطاقته، فعليه أن يحنث في نذره وأن يكفر عنه. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران: لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم.